السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عايد الشمري.
معك أخوك عايد الشمري.
حياكم الله يا شيخ، كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
معكم شباب من الجزائر يا شيخ.
حياكم الله على الجزائر.
بخير أنتم يا شيخ؟
أبشرك الله، الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. يا شيخ،
تفضل.
نستأذنكم في تسجيل كلمة حول أحداث الجزائر يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت الجزائر مؤخرا تصاعدا في الاعتداءات والتفجيرات الإجرامية التي أهدرت بسببها دماء بريئة ومعصومة باسم الجهاد في الدين، فهل الإسلام يقر هذه الأعمال يا شيخ؟
الإسلام لا يقر مثل هذه الأعمال، وذلك لأن هذه الأعمال لا علاقة لها بالجهاد، لا من قريب ولا من بعيد. فإن الجهاد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو جهاد الطلب، والقسم الثاني وهو جهاد الدفع. فأما جهاد الطلب فإنه شرع من أجل نشر الإسلام ومن أجل تأمين الناس على أن يدخلوا الإسلام، وذلك لأن هناك من الكفار من يمنع الناس من الدخول في الإسلام، فعند القوة وعند القدرة فإنه يجوز جهاد الطرف بشرط ألا يكون بيننا وبين من يجاهدهم عهود أمان سابقة، فإذا جاهدناهم كان الجهاد لنشر الإسلام، وكان الجهاد لتأمين المسلمين، وكان الجهاد لرفع راية الإسلام وزيادته قوة. وإذا طبقنا هذا المفهوم على جهاد هؤلاء أو ما يسمونه بالجهاد، فإنه لا علاقة له بجهاد الطرف، فإنهم يقاتلون أبناء جلدتهم من المسلمين، ويقتلون الناس غدرا وخيانة وغيلة، وهذه لا علاقة لها بالإسلام ولا علاقة لها بجهاد الطرف، فإن جهاد الطرف كما هو معلوم وكما هي الفتوحات الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده وفي عهد الدولة الأموية والعباسية وفي دولة المماليك، تجد أنها التي كانت منتشرة هذه الدول، تجد أن جهاد تلك الدول السابقة إذا أردت المقارنة بين وبين قتال هؤلاء فلا علاقة لهؤلاء بهذا الجهاد، فإن الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين كان من أجل نشر الإسلام، وكان من أجل تأمين المسلمين، وكان من أجل تأمين الناس ليدخلوا دين الله عز وجل. وأما فعل هؤلاء فهو فيه إرهاب المسلمين، وفيه قتل المسلمين، وفيه قتل المعاهدين، وفيه قتل المستأمنين، وفيه الغدر، وفيه الخيانة، وفيه الغيلة، وفيه نقض العهود ونقض المواثيق، وفيه المخادعة، وهذا كله لا علاقة له بالإسلام ولا بالأخلاق التي أمر بها الله أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إذا أردنا جهاد الطرف. وأما جهاد الدفع فإن جهاد الدفع إنما شرع لحماية بلاد المسلمين، وشرع من أجل تأمين الناس في مساجدهم وتأمين الناس في جمعهم وجماعاتهم وصلواتهم، وتأمينهم لكي يخرجوا زكواتهم، وتأمينهم لكي يحجوا بيت الله، وتأمينهم لكي لا ينتشر القتل ولا سفك الدماء ولا هتك الأعراض ولا سلب الأموال. فهذا هو جهاد الدفع عندما شرع لحماية بلاد الإسلام وحماية المسلمين. فإذا أردنا أن ننظر إلى قتال هؤلاء نجد أن قتالهم بعكس جهاد الدفع. جهاد الدفع من أجل حماية المسلمين أموال المسلمين وقتال هؤلاء الخوارج عندكم من أجل سلب أموال المسلمين، جهاد الإسلام من أجل تأمين الناس بالوصول إلى الجمع والجماعات وعدم الخوف، وقتال هؤلاء تخويف المسلمين من الوصول إلى المساجد وتخويفهم من الوصول إلى الجمع والجماعات. فنجد أن جهاد الدفع لحماية الإسلام والمسلمين، حمايتهم في دينهم، حمايتهم في أعراضهم، حمايتهم في أنفسهم، حمايتهم في أموالهم. وأما هؤلاء فإن قتالهم يهدد كل هذه الأمور الضرورات الخمس، فهو يهدد دين الناس ويهدد أعراض الناس ويهدد أموال الناس ويهدد أرواح الناس ويهدد أموال الناس. فكيف يقال أن هذا جهاد الدفع؟ لينظر هؤلاء إلى جهاد المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع خندقا على المدينة من أجل أن يحميها، فكان جهاد الدفع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفتح مكة جهاد الطرف من أجل أن يبعد هؤلاء الطواغيت عن الناس كي يدخلوا في الإسلام، فدخل الناس في الإسلام وكان فتح مكة. أين هذا في قتال هؤلاء؟ هؤلاء قتالهم مردود ولا علاقة له بالجهاد، لا بجهاد الطرف ولا علاقة له بالأدلة الشرعية الواردة في الجهاد، ولا ينطبق عليه أي علة ولا أي مفهوم من مفاهيم الجهاد التي ذكرها العلم والتي أوردها من سنة الحديث والتي ذكرها في هذا الكتاب. هؤلاء لا علاقة لهم بالجهاد. هؤلاء إذا أردت أن تقرأ التاريخ تجد أن لا يشبه أفعالهم هذه إلا الباطنية والإسماعيلية والحشاشين. هم الذين كانوا عندهم إمارة باطنية وعندهم قيادة باطنية وعندهم جنود باطنيين، وينفذون القتل غيلة وينفذون القتل بالمسلمين وبعلماء المسلمين وبإحياء المسلمين. إذا قرأت التاريخ لا تجد لهم مشابه له. حتى الخوارج الأوائل كانوا إذا أرادوا قتال المسلمين والعياذ بالله فإنهم يخرجون إلى مكان ويجتمعون على أمير وبجيش ويقاتلون. هؤلاء لم يفعلوا حتى فعل الخوارج، تعدوا حتى على الخوارج. فهؤلاء يعيشون في وسطنا، يختفون فيما بيننا. هذا الفعل لم يكن إلا فعل الباطنية، لم يفعل هذا الفعل. وهذه الطريقة من التخفي ومن المخادعة وإلى الوصول للهدف ثم تفجيره وقتل الناس ليلة وغير ذلك، هذا لا يعرف إلا عند الحشاشين وعند الباطنية وعند الإسماعيلية وغيرهم، كما هو مذكور في كتب التاريخ كما هو في البداية والنهاية بالكثير وكما هو في غيرها من الكتب التي نصت عليها. هؤلاء وضعوا لهم دولة وهمية، إمارة وهمية، قيادة بالجيوش وهميين. أين دولتهم؟ إنما هي فقط في عقولهم، ولكن لا نرى من أثرها إلا هذا القتل وإلا هذا الدمار، ولا نرى من أثر هذه الدولة إلا هذه العمليات الانتحارية والتفجير الذي شوه صورة الإسلام. فهؤلاء الجهاد لا يشوه صورة الإسلام، الجهاد الشرعي، ولكن قتال هؤلاء الذي يسمونه جهادا زورا وبهتانا وينسبون الإسلام شوه صورة الإسلام، وجعل أعداء الإسلام من النصارى ومن اليهود يستغلون هذا القتل ويصفونه بأنه هذا هو جهاد المسلمين. لقد عاش اليهود والنصارى والمستشرقون لسنوات لا يستطيعون ان يلقوا اي شبهه او يشوهوا صوره جهاد النبي صلى الله عليه وسلم او جهاد الخلفاء او جهاد الصحابه، ولكن عندما اتى هؤلاء بقتلهم وغيلتهم وخداعهم ومكرهم وخفائهم وسريتهم وغموضهم وقتلهم، هم الذين ارادوا ان يوصل الناس ان هذا هو الجهاد. هذا ليس الجهاد، هذا تشويه لصورة الجهاد. ولذلك تجد أن علماء الدعوة السلفية سواء المتقدمين أو المتأخرين، فالإمام أحمد بن حنبل واجهه من الأذى ما واجهه، وسجن وضرب وجلد أيام المأمون وأيام الواثق وأيام المعتصم، ومع ذلك لم يفعل أي شيء من هذه الأفاعيل، ولم يطلب من طلابه أن يقوموا بأي اغتيال لا لأمير ولا لرجل أمن في دولة المأمون. وكذلك حصل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سجن ومن جلد ومن تعزير، ومع ذلك لم يطلب لأحد من تلاميذه أن يفعل ما يفعل هؤلاء. وعلماء الدعوة السلفية في هذا العصر كابن باز وابن عثيمين والألباني بطلانها. والان علماء الدعوه السلفيه عندنا كهيئه كبار العلماء واللجنه الدائمه وغيرها بينوا ايضا بطلانها، فهذه لا علاقه لها بالسلفيه ولا علاقه لها بالدعوه السلفيه، وانما هي دعوه خارجيه تتلبس لباس السلفيه كذبا وزورا وبهتانا. والدليل انهم ليس لديهم اي مرجع من مراجع كتب السلفيين لا المتقدمه ولا المتاخره يؤيدهم، وليس هناك اي عالم من علماء الدعوه السلفيه لا المتقدمين ولا من المتاخرين في هذا الزمن كبغداد والمعدني والالباني يؤيدهم، وانما هؤلاء يؤيدهم جماعه الجهاد وجماعه الاسلاميه التي خرجت من رحم الاخوان المسلمين والتي يعتقد سيدها وامامها ومفتيها سيد قطب. فهؤلاء امامهم سيد قطب ومفتيهم سيد قطب وعلماءهم هم علماء جماعه الاسلاميه والجهاد وغيرهم، ولا علاقه لهم لا بالدعوه السلفيه ولا بعلماء الدعوه السلفيه ولا لهم اي امتداد تاريخي سلفي يؤيدهم في هذه الاعمال التي فعلوها. ولذلك لا تجد انهم يرجعون الشباب الى كتب الفقه ولا يرجعون الشباب الى كتب الحديث ولا يرجعون الشباب الى علماء الدعوه السلفيه المتقدمين لكي يبرهنوا على صحه العالم، وانما يكتفون بالثقه فقط باوراق على الانترنت يكتبها بعض الخوارج والجهله الذين يصرفون النصوص عن 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 ما دلت عليه ويتعاملون معها بالتاويل الذي سبقهم اليه تاويل الخوارج وغيره. ولذلك شيخ تنظيم رحمه الله بين في كتاب الفرقان ان الخوارج انما اتوا من سوء تامهم للقران. فهؤلاء الذين يقومون بهذه الاعمال ادعوهم الى الاستغفار والى التوبه والى القاء السلاح والى الرجوع الى كتب السلف والى الرجوع الى كتب الفقه والعلم والى الدعوه الى الله على بصيره وبينه والى نشر الاسلام بالحجه والبرهان والحكمه والرحمه والموعظه الحسنه، فانهم آل الاسلام وآل المسلمين، وان الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذه الافعال لانها تخالف الكتاب وتخالف السنه ولم يكن هذا الكتاب والسلف. لذلك يجب على الناس ان تعرف هذا، ان الدعوه السلفيه الحقه التي على الكتاب والسنه بالسلف تتبرأ من هذه الافعال، وهذه فتاوى العلماء والدعوه السلفيه المتاخرين، وهذه فتاوى الشيخ ابن تيميه واحمد بن حنبل وغيرهم لم يقوم بهذه الافعال. واذا رجعت الى التاريخ لا تجد ان تجد مثالا بامثال افعال هؤلاء الا عند الباطنيه والاسماعيليه والقرامطه وغيرهم، هم الذين كانوا يتخفون ولهم امراء مخفيين ولهم بيعات مخفيه ويقومون بالقتل بالخفاء وبالغيبه وبالخداع وبالغدر. واما المسلمون الخلص هم الذين تكون دعوتهم ظاهره وجهادهم ظاهر وامرهم بين وعملهم كله على ذلك. اسال الله عز وجل ان يجزيكم خير الجزاء وان يهدي هؤلاء وان يرحم الاموات وان يكفي المسلمين شر هؤلاء. ثم اقول لهؤلاء عندما يقدمون رجال الامن، اليس رجال الامن هؤلاء هم الذين يجاهدون لحمايه بلادهم وهم الذين يجاهدون للدفاع عن الجزائر وهم الذين يجاهدون لشباب الامن في الدوله الجزائريه وهم الذين يجاهدون من اجل ان يصل الناس الى الجمع والجماعات؟ اليس رجال الامن في الجزائر هم الذين يطاردون القتل ويمنعون القتل باذن الله وهم الذين يمنعون باذن الله سرقه الاموال وهم الذين اذا ارتكب الشخص جريمه فانهم يدافعون عن المظلوم ويدافعون عن الاشخاص؟ اليس الناس في الجزائر بحمايه من الله عز وجل ثم بسبب وجود رجال الامن الذين يسهرون بحمايه اموال الناس وحمايه اعراض الناس وحمايه دين الناس وحمايه انفس الناس وارواحهم؟ هل هؤلاء يقتلون ام انهم يشترون على جهادهم وعلى سهرهم وعلى مرابطتهم في اعمالهم من اجل الحفاظ على امن المسلمين والحفاظ على عقائد المسلمين والحفاظ على ارواح المسلمين والحفاظ على اعراض المسلمين والمسلمات؟ باي شرع يجيزون لانفسهم هذا؟ ولكن هذه الافعال الغيله، وانا اقول لهم هم هؤلاء ارجعوا الى الله عز وجل واقرأوا الكتاب والسنه وارجعوا الى كتب الفقه وما ورد فيه في اخبار الجهاد وارجعوا الى كتب الفقه وكتب المحدثين واهل الحديث وما ورد فيه في جهاد الطرف وجهاد الدفع والادله الوارده في ذلك وكيفيه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد الصحابه وجهاد الخلفاء الراشدين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونستسمحكم في سؤال أو سؤالين في نفس الموضوع إذا أمكن. يا شيخ، يوجد من يقسم هنا في الجزائر السلفية إلى ثلاثة أقسام، يقولون سلفية جهادية ويعنون بها هؤلاء الخوارج، وسلفية سياسية ويعنون بها الأحزاب المسماة بالإسلامية، وسلفية علمية ويعنون بها أهل السنة أصحاب الحديث. فهل في شرع الله عز وجل وفي علم السلف وما خلفوه في كتبهم دليل على هذا التقسيم؟ أحسن الله إليكم.
السلفية واحدة وهي الإسلام الحق، كما أن الإسلام الحق واحد، فكما أن هناك من ينتسب الإسلام ويقول أن هذا هو الإسلام ويقصد به عقيدة الرافضة، ويأتي الخوارج ويقول هذا الإسلام ويقصد به عقيدة الخوارج، ويأتي المعتزلة ويقول هذا هو الإسلام ويقصد به عقيدة المعتزلة، ويأتي الصوفية على اختلاف طرفهم وطوائفهم ويقول هذا الإسلام ويقصد به التصوف، ويأتي المرجئة ويقول هذا الإسلام ويقصد به الإرجاء. فكذلك في هذا العصر يأتي من الناس من يقول هذه السلفية وهو لا علاقة له بالسلفية، فهذه السلفية التي يسمونها السلفية الجهادية هذه عندما تنظر إلى رموزهم وتنظر إلى مرجعيتهم العلمية وتنظر إلى الكتب التي يرجعون إليها وتنظر إلى الرموز التي يرجعون إليها، كلها رموز الإخوان المسلمين ورموز القطبيين وسيد قطب التكفيريين ورموز الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغيرها، فلا علاقة لها في السلفية لا من بعيد ولا من قريب. قد يوافق الدعوة السلفية في باب الأسماء والصفات، لكن ليس كل من وافق السلفية في باب الأسماء والصفات معنى ذلك أنه سلفي، فهناك من وافق السلفية في باب الأسماء والصفات ولكنه خالف في باب الإيمان فأصبح مرجئ، وهناك من وافق السلفية في باب الأسماء والصفات ولكنه خالف في التصوف فأصبح صوفي مبتدع، وهناك من قد يوافق السلفية في جوانب ويخالف جوانب أخرى مما يجعله ينتمي إلى الفرقة الأخرى الضالة وبالتالي ينتمي إلى فرقته تلك. هؤلاء لأنهم وافقوا السلفية في باب إثبات الأسماء والصفات أو كذلك في باب توحيد الألوهية، ثم بعد ذلك ظنوا أن هذا يجعلهم يكتسبون السلفية بشكل عام، وهم لم يوافقوا السلفية في باب الحاكمية ولا في أبواب الجهاد ولا غيرها، وابتدعوا في دين هذا وأخذوا بعقائد الخوارج. فهل إذا أتاني خارجي يستحل قتال المسلمين وشار السيف عليهم يقول أنا سلفي لأن أثبت أسماء الله وصفاته هو اسم خارجي؟ هؤلاء لن يفهموا معنى السلفية. السلفية بارك الله فيك أنك في أبواب العقيدة كلها تكون على طريقة السلف، في باب الحاكمية، في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، ولذلك تجد أن كل من هذه الأبواب خرج ناس عن السلفية وانتسبوا إلى فرقة، خرج ناس في باب القدر فعندنا قدرية وعندنا جبرية، خرج ناس في باب الأسماء والصفات فعندنا معتزلة والجهمية والأشاعرة والمفوضة والمشبهة، خرج ناس في باب الإيمان فعندنا مرجئة الجهمية الذين يقول إيمان المعرفة، وعندنا مرجئة الكرامية الذين يقول إيمان القول، وعندنا مرجئة الإحناف الذين يقول إيمان اعتقاد وقول، هؤلاء كلهم خرجوا وأصبحوا مرجئة. إذا ليس كل من وافق السلفية في باب واحد معنى ذلك أنه يبتدع في الأبواب الأخرى ويوالي ويعادي عليها ثم يضحك نفسه بالسلفية. هؤلاء الذين يدعون أنهم سلفية جهادية، هؤلاء أليس أمة الدعوة السلفية في هذا العصر ابن باز بن عثيمين ولا الباني؟ هؤلاء العلماء الثلاثة كلهم خطأوا هؤلاء وضللوهم وبينوا بطلان أفعالهم وبطلان عقائدهم من هذا دعوة الخوارج. فأين من رموزهم في هذا العصر؟ هل كتب شيخ الإسلام تيمية يجدون فيها جواز القتل هذا الذي يفعلونه وجواز الغيرة والانتحار وقتل الناس وقتل رجال الأمن وقتل المسلمين الذين يشهد الله والحمد رسول الله وقتل المعاهدين والمتآمنين؟ هل اسم هذا في كتب ابن القيم؟ هل اسم هذا في كتب ابن قدامة؟ هل هذا في كتب ابن حنبل الشافعي مالك عند أئمة الإسلام المتقدمين عند الأوزاعي عند الثوري عند الحسن البصري عند أبي العباس بن مسعود وغيرهم؟ أين من أين أتوا بهذا الكتب؟ هذه كتب العقيدة عندنا الشريعة الآجري والسنة اللالكائي والإمام ابن بطة والسنة البربهاري وغيرها، هل يوجد مثل هذه الأمور فيها التي هم يفعلون الآن؟ غير موجود. هل علماء الدعوة السلفية في هذا العصر والذين يمثلون الدعوة السلفية كابن باز بن عثيمين الألباني والفوزان وغيرهم الامر حتى نزل. هذه لا علاقه لها بالسلفيه، هذه الاخوان المسلمين ومشتقات الاخوان المسلمين. واما هؤلاء الذين يقولون السلفيه السياسيه، السلفيه ترى السياسه، والسياسه من الدين وليس السياسه خارج الدين، ولكن هؤلاء يطبقون نظريات الاخوان المسلمين السياسيه والجناح السياسي للاخوان المسلمين الذي يرى الديمقراطيه ويرى التعدديه حزبيه ويرى التعدديه السياسيه ويرى الاعمال هذه، وهذه ليست من السلفيه في شيء. ليست الديمقراطيه من السلفيه في شيء. وهذا هو الذي تبناه القرضاوي وتبناه حسن البنا وتبناه مرشد الاخوان المسلمين كعمر بن مدان ومحمد مادي عاصف وغيره. هذا لا علاقه له بالسلفيه. هذه الديمقراطيه وهذه السياسه التي الغايه بر الوسيله، وهذا التلاعب والتحالف مع الباطل، وكذلك التلاعب السياسي وعدم الامر رفع المنكر من اجل المكتسبات السياسيه، هذه كلها من خطط وبرامج وعقائد ومبادئ الاخوان المسلمين. لا علاقه لها بالسلفيه. فهؤلاء الذين يسمون نفسهم بالسلفيين سواء السلفيه الرياديه او السلفيه السياسيه هم الاخوان المسلمون. هم الاخوان المسلمون. ولكن هؤلاء الان يريدون العمل السياسي، وهو الجناح السياسي الذي الان يتبناه القرضاوي وهو يعتبر الان حامل لواء، واضح ولا لا؟ فساروا بركابه، والاخرين يسيرون بركاب وساب اللازم ايضا الظواهري الذين هم من اتباع سيد قطب واتباع الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد، وكل هذه من جماعه الاخوان المسلمين سواء الاصل او المشتقات. اما السلفيه ولا حمد منه لها اقوالها ولها مبادئها ولها اصولها، سواء في جانب السياسه او سواء في جانب العقائد او سواء في جانب العبادات او المعاملات او الدعوه او الجهاد. وهذه اقوال السلفيه منتشره قديما وحديثا، وهذه اقوال علمائنا في جميع الابواب تكلموا بالحاكميه سواء المتقدمين من السلف كأدلف الشريعه وغيره وعقدوا ابوابا في هذا، او من المتاخرين كالشيخ بن باز والالباني وابن عثيمين، وهذه فتواها موجوده ومطبوعه في هذا الباب، كذلك فتواها موجوده مطبوعه في عدم جواز قتل المستامنين او المعاهدين، كذلك فتواها موجوده ومطبوعه في عدم جواز قتل الذميين، كذلك فتواها موجوده ومطبوعه في عدم جواز قتل المسلمين، وكذلك عدم جواز الخروج على الحكام خلال دماء رجال الامن وغيرهم. هذه فتاوى السلفيين الان موجوده، وفتاوى السلفيين المتقدمين موجوده. فاين تجد هذا؟ انما اذا اردت ان تبحث عن هذا الذي يسمى نفسه سلفي سياسي عندكم، او الذي يسمى نفسه سلفي جهادي، اذا اردت ان تعرض عقائدهم واقوالهم فانك تجدها موجوده في كتب الاخوان المسلمين، سواء بشق الاخوان المسلمين السياسي او بشق هذا الجناح العسكري والتنظيم الخاص الذي اسسه عبد البر. نعم.
احسن الله اليكم فضيله الشيخ. سؤال اخر. هنالك بعض الشباب يدعون السلفية وغيرهم من العوام يؤيدون من هم في الجبال ويفرحون بما يفعل هؤلاء الإرهابيون الخوارج من عمليات تفجيرية، فما نصيحتكم لهؤلاء أحسن الله إليكم؟
هؤلاء يجب أن يتقوا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن نصرة لم يقل من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع فبقلبه، وذلك مع الإيمان. هؤلاء أقل شيء ينكرون هذه الأفعال ولو بقلوبهم. وأما أنهم يفرحون بها فهم والعياذ بالله يشاركونهم في هذا الجرم. يشاركونهم في هذا الجرم والعياذ بالله. الذي يفرح بقتل المسلمين، الذي يفرح بتشويه صورة جهاد الإسلام، الذي يفرح بقتل هؤلاء المسلمين والمسلمات، وهذا التفجير الذي هو فعل الإسماعيلي وفعل الباطنية، فإن هذا لا يجوز. وهؤلاء سبب فرحهم أنهم منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا فعلهم، ولكنهم يرضون بفعلهم ويؤيدونه. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمة، ونستسمحكم عذرا على الإطالة.
أنا أوصيكم في الجزائر بأن تشغلوا نفسكم بطاعة الله. نعم. وبدراسة التوحيد ودراسة العبادات والأخلاق والسلوك، وأن تنشروا دين الله بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والرحمة، وأسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم وأن يهدي ضال المسلمين.
آمين آمين. بارك
الله. وأن يحفظ الجزائر وأن يحفظ الجزائريين من كل سوء، وأن يبعد عن الجزائر هذه الفتنة وغيرها من الفتن، سواء إذا كانت هذه الفتن تتعلق في العلمانية أو الليبرالية أو الصوفية أو الشيعة أو الخوارج أو الباطنية أو غيرها. نسأل الله أن يحمي الجزائر وسائر بلاد المسلمين.
آمين آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.